قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة.
مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى درس جديد من سلسلة دروس ألفية ابن مالك، ونشرع إن شاء الله في هذه الحلقة في هذا الدرس مع باب المفعول له أو المفعول لأجله أو المفعول من أجله مع فضيلة الدكتور محمد نور الدين المنجد عضو هيئة التدريس في جامعة السلطان قابوس. مرحبا بكم دكتور.
حياك الله.
حياكم الله. أقرأ عليكم مشاهدينا الأعزاء ثلاثة أبيات معا من هذا الباب. يقول الناظم كما هو أمامكم: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. نعم تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يحدثنا اليوم ابن مالك رحمه الله عن المفعول لأجله أو المفعول له كما يسميه في بداية هذا الباب. يقول: ينصب مفعولا له المصدر. سبق أن تحدثنا عن المصدر أنه قد يأتي مفعولا مطلقا، الآن يأتي مفعولا لأجله. ينصب مفعولا له المصدر، المصدر يأتي مفعولا له. إن أبان تعليلا، يعني يشترط فيه أن يبين التعليل. وضرب مثال جد شكرا ودين طاعة. دين بمعنى التدين أو بمعنى الطاعة والخضوع.
الخضوع.
فالمفعول لأجله هو المصدر المفهم علة، الذي يبين
علة
حدث سيأتي أو يأتي قبله. إذن ويشترط أن يكون مشاركا لعامله في الوقت والفاعل. ما معنى هذا الكلام؟ من خلال المثال يتضح المقال. أقول: جئت رغبة فيك أو محبة لك. جئت رغبة فيك، رغبة هو المصدر. ويبين سبب المجيء. جئت رغبة، إذن مصدر يبين علة المجيء ويشترك مع العامل الذي هو الفعل في الوقت والفاعل، فأنا الذي جئت وأنا الذي أرغب.
صحيح.
إذن الفاعل واحد، وأنا جئت وأنا أرغب الآن، جئت الآن أو جئت في الماضي ورغبت في الماضي، يعني يتحداني في الوقت
والفاعل.
والفاعل
كأن تقدير الفعل جئت لأنني
رغبت.
جئت
لأنني رغبت. فالفاعل في العامل والمعمول، يعني في الفعل والمفعول لأجله واحد، وكلاهما يحدث في وقت واحد، والمفعول هنا يبين سبب حدوث الفعل. جئت رغبة فيك، أقول جد شكرا. المثال الذي ذكره ابن مالك رحمه الله: دن طاعة. أو كما قال في المثال ممكن دن شكرا، يكون العطف على ما قبله. دن شكرا. فإذا هذا هو تعريف المفعول لأجله من خلال البيت الذي ذكره ابن مالك رحمه الله. إذا هو مصدر يفهم علة، علة للعامل، علة العامل أي الفعل، يشاركه في الوقت والفاعل. وطبعا الشراح يعني استنبطوا من كلام ابن مالك رحمه الله يعني شروطا للمفعول لأجله، منها يعني ما ذكره صراحة: أولا أن يكون مصدرا، ينصب مفعولا له المصدر. فإذا جاء ما يبين العلة ولكن ليس مصدرا فلا يعد مفعولا لأجله. مثلا قوله تعالى والأرض وضعها للأنام، أي نعم. للناس للخلق
نعم.
فهذا هذه الأنام ليست مصدرا فلا نقول للأنام هنا مفعول مطلق، لا هذا حرف جر واسم مجرور
نعم.
تمام. أقول جئتك للسمن والعسل
نعم.
جئتك يعني لأجل السمن والعسل لأشتري منك صفقة أو ما شابه ذلك، جئتك للسمن. فإذا السمن والعسل هذا اسم يعني ذا ليس مصدرا،
ليس مصدرا،
ليس مصدرا،
اسم ذات،
اسم ذات ليس اسم مصدر
نعم.
فإذا هنا افتقدنا الشرط الأول في 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 التعريف وهو
أن يكون مصدرا،
ليس مصدر، فإذا لا يعد هنا مفعولا مطلقا
نعم.
الشرط الثاني الذي اشترطه النحويون أن يكون قلبيا، أن يكون قلبيا يعني هو من أعمال النفس وليس من أعمال الحواس
نعم.
أن يكون قلبيا. فلاحظ في الأمثلة التي ذكرناها جئت رغبة، الرغبة شيء في النفس
صحيح،
وكذلك جد شكرا والشكر أيضا شيء في النفس، دين طاعة
نعم،
أقول سافرت طلبا للعلم
نعم،
صليت خوفا من النار وطمعا في الجنة،
كلها طمع، كلها أعمال قلبية،
أعمال قلبية. فإذا نعم. ينبغي أن يكون مصدرا قلبيا
نعم.
مصدرا قلبيا. فإذا قلت جئتك قراءة للعلم، جئتك قراءة للعلم أو قراءة للعلم، فالقراءة ليس عملا قلبيا
نعم،
وإنما هذا من أعمال الحواس كاللسان والعينين وما شابه ذلك.
يعني عندما نتحدث أنه المفعول لأجله أو مفعول له يبين علة الأمر،
يبين العلة،
والعلة هو شيء معنوي، هو سبب وليس نعم. شيئا فعليا يعني
نعم.
هو عمل قلبي
من أعمال النفس
نعم.
وليس من أعمال الحواس
نعم.
نلاحظ في عندنا آيتان كريمتان، قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فهنا لا تقتلوا أولادكم من إملاق، فهنا تبين التعليل لكن ليس فيها المصدر القلبي
نعم.
أما نظيرتها الآية الكريمة الأخرى ولا تقتلوا أولادكم
خشية إملاق، وخشية الإملاق أمر قلبي،
لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق
نعم.
فخشية هذه فعل قلبي، فالأولى لا تصح أن تكون مفعولا مطلقا وإنما هي جار ومجرور، أما الثانية فخشية
لا تصح تكون مفعولا لأجله
نعم، أما الثانية فهي مفعول لأجله
نعم. نعم.
الشرط الثالث أيضا الذي استنبطه العلماء من قول ابن مالك رحمه الله إن أبان تعليلا أن يكون مصدرا قلبيا يفيد العلة، يقول نعم. قاعد عن الحرب جبنا
نعم.
فجبنا يعني هو مصدر وقلبي ويفيد التعليل، لماذا هو قاعد عن الحرب يعني خوفا من الموت جبنا
نعم. قبل قليل عندما قلنا أنه لا يجوز أن يكون قلنا لا يجوز أن يجب أن يكون مصدرا
نعم.
لا يجوز أن يقول جئتك للسمن أو للعسل
نعم.
وهنا جبنا، الجبن ليس من جنس الجن،
ليس الجبن الذي نأكله، لا هذا الجبن هو عمل أعمال القلب
نعم.
هو من أعمال القلب. الشرط الرابع الذي اشترطه العلماء أن يتحد كما أشرنا قبل، أن يتحد المصدر مع العامل في الوقت
نعم.
أن يتحدا في الوقت، فلا يجوز أن نعتبر قوله تعالى مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لماذا؟ لأن هنا لا يوجد اتحاد في الوقت، أقم الصلاة الآن أو يعني قبل الشمس لدلوك الشمس، فدلوك الشمس وقت وإقامة الصلاة وقت آخر
نعم.
فإذا هنا اختلاف
الزمن،
الوقت اختلف الزمن
نعم.
أقول تأهبت السفر،
التأهب له
التأهب
زمن والسفر الحقيقي،
والسفر له زمن آخر
نعم.
قول الشاعر فجئت وقد نضت لنوم ثيابها،
قد نضت لنوم
نعم لنوم، فالنوم يكون بعد في وقت لاحق
نعم.
إذن المجيء أو يعني هنا الثياب يعني نضت ثيابها قبل النوم
نعم.
الأمر الفعل أو الشرط الخامس الذي اشترطه العلماء هو اتحاد بالمعلل
نعم.
تمام العلة كما قلنا هنا اتحاد في الوقت والفاعل
نعم.
الفاعل، فقولك جئتك محبة يعني محبتك إياي.
إذا نظرنا في الأصل أقول جئت محبة فيك.
نعم.
أو محبة لك.
نعم. فأنا الذي جئت وأنا الذي أحبه.
وأنا الذي أحب. أنا الفاعل في الحالة.
في الحالتين. أما نعم. إذا قلت جئتك محبتك إياي فأنا فاعل المجيء وأنت فاعل المحبة. فاختلف يعني لم يكن هناك اتحاد. بين نعم. الفاعلين.
فهنا لا يجوز أن نأتي بمحبتك هذه.
ما يفسر هذا الكلام. نعم. وكذلك في قول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر.
نعم.
وإني لتعروني لذكراك هزة. تعروني هزة. الفاعل في تعروني هو الهزة. والفاعل في ذكراك وإني لتعروني هزة لذكراك.
تعروني الفاعل فيها الهزة وذكراك أنا الفاعل هو المتكلم.
نعم المتكلم أنا الذي أتذكر. فإذا نعم. اختلف الفاعل فإذا لا يصحنا أن نقول هذه من المفعول نعم. لأجله.
نعم.
الآية الكريمة التي ذكرناها قبل قليل أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة أنت والشمس هي التي تدلك.
نعم.
تمام. فإذا
لا يجوز أن نقول أقم الصلاة دلوك الشمس دلوكا يعني مفعولا لأجله.
الآن الشمس هي الفاعل وفاعل الدلوك والصلاة أنت الفاعل. اختلف في هذه الآية يمتنع فيها من وجهان. أن الزمن مختلف والفاعل مختلف.
نعم.
الزمن مختلف والفاعل
كذلك مختلف.
نعم. وطبعا لا تفيد فعلا قلبيا. فيعني من عدة أطراف لا تصح أن تكون من هذا الباب.
نعم. الآن دكتور بالنسبة لهذا المفعول له ما هو حكمه الإعرابي؟
نعم أحسنت. حكمه الأصل فيه أنه يجوز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط.
نعم.
التي ذكرناها. إذا اجتمعت فيه هذه الشروط يجوز نصبه.
نعم.
قال في البيت ينصب مفعولا له.
نعم.
ينصب مفعولا له. فإذا اختل أحد هذه الشروط طبعا يجوز نصبه ويجوز جره
بإضافة حرف جر.
يجوز نصبه ويجوز جره.
نعم.
لكن إذا اختل أحد هذه الشروط يجب جره ويمتنع نصبه.
سنأتي على ذكر الجر فيما بعد.
نعم.
لكن يعني الأصل في المفعول له جواز النصب.
جواز وليس وجوب. جواز. أحسن.
جواز النصب.
جواز النصب.
يعني إما أن أقول أتيت رغبة فيك أو أقول
أو لرغبتي.
أتيت لرغبة فيك.
نعم.
نعم. أو لرغبتي.
نعم. نعم. يعني سافرت طلبا للعلم أو لطلب العلم.
نعم.
فكلاهما جائز. لكن الأول يعني في النصب نعرب مفعولا لأجله. أما في الجر نقول حرف جر واسم مجرور.
متعلقان بالفعل.
وإن كان المعنى واحد والقصد واحد لكن اختلف الآن الإعراب.
نعم. هذا الحكم الأول.
نعم. إذن هو جواز النصب إذا تحققت هذه الشروط.
نعم.
أما إذا اختلف شرط أو اختل شرط من هذه الشروط فوجب الجر بحرف يفيد التعليل. بحرف من حروف التعليل.
نعم.
فمثلا إذا عدمت المصدرية لأنه قلنا مصدر ينبغي أن يكون مصدرا.
نعم.
فإذا لم يكن مصدرا والمثال الذي ذكرناه قبل قليل في الآية الكريمة والأرض وضعها للأنام فهنا يمتنع النصب.
لا يجوز أن نقول وضعها أناما.
وضعها أناما. أحسنت.
هذا ليس مصدر.
فنقول وضعها للأنام فنأتي بحرف الجر الذي يفيد التعليل.
نعم.
واللام.
نعم.
والذي إذا اختل الآن عامل الوقت نقول جئتك اليوم للاحتفال غدا. جئتك اليوم الاحتفال. فاليوم المجيء وغدا الاحتفال. اختلف
لا نقول جئتك اليوم احتفالا وإلا ظن أن زمن الاحتفال هو اليوم.
نعم أحسنت.
نعم.
فإذا كنت أقصد غدا لا يجوز أن أتي بها منصوبة بل أتي بحرف جر.
نعم.
إذا اختلف العامل نقول جئتك لإكرامك الضيف. جئتك لإكرام جئت أنا.
نعم.
لإكرامك أنت.
الفاعل مختلف.
أنت الذي تكرم الضيف.
نعم.
فإذا هنا اختلف الفاعل في الفعل الأول وفي المصدر القلبي أو
نعم.
هو المقصود به المفعول لأجله. فإذا إذا الخلاصة أنه إذا اختل أي شرط من هذه الشروط وجب الجر بحرف جر ويمتنع النصب. أما إذا تحققت الشروط فيجوز النصب ويجوز الجر. وأتانا ابن مالك رحمه الله بمثال قال لزهد ذا قنع. يعني هذا قنع لزهد، ممكن نقول لزهد أو قنع زهدا،
قنع زهدا
يجوز نصبه ويجوز جره. إذن هذا الذي أشار إليه بهذه الأبيات،
هذا بشرط أن تستكمل الشروط،
الشروط
إن لم يستكمل الشروط وجب جره،
وجب جره. أحسن. نعم. بارك نعم. الله فيك. نعم.
هذا فيما يتعلق بحكمه، يجوز نصبه أو جره ويجوز جره، والحالة التي يقصر فيها بعض الشروط يجب جره بحرف جر. نعم. أقرأ عليكم مشاهدينا البيتين التاليين، يقول فيهما الناظم رحمه الله: وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل، وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. أعيد القراءة مرة أخرى، يقول: وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل، وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء.
نعم. نعم.
هذا أرى الشاهد جاء ببيت كامل كما هو
شاهدا على ما يريد أن يوصله لنا من فكرة.
نعم.
الآن يحدثنا في هذا البيت أو هذين البيتين عن أحوال المفعول لأجله. يعني المفعول لأجله إما أن يأتي نكرة أو معرفة.
نعم.
والمعرفة إما أن يكون معرفا بأل أو أن يكون معرفا بالإضافة. إذن إما نكرة أو معرف بأل أو معرف بالإضافة.
نعم.
يقول إذا جاء نكرة، إذا جاء نكرة فالأكثر نصبها،
الأكثر نصبها،
الأكثر نصب. أن تأتي منصوبة.
نعم.
يعني يقول ضربت ابني تأديبا.
نعم.
يعني كثيرا ما يأتي منصوبا ويقل أن يأتي مجرورا.
نعم.
يجوز جرها ولكن هو القليل. أقول ضربت ابني لتأديب.
نعم.
إذن لاحظ كلاهما نكرة
لأن الشروط هنا استوفيت، فيجوز نصبها ويجوز جرها.
نعم.
نعم.
والأكثر نصبها والأقل
جرها.
جرها.
نعم.
إذن ضربت ابني تأديبا أو لتأديب.
نعم.
الآن إذا جاءت معرفة، إذا جاءت الآن معرفة بأل التعريف، فالأكثر جرها، قال والعكس في مصحوب أل.
نعم.
يعني يكثر جرها بحرف الجر ويقل نصبها.
نعم.
فأقول ضربت ابني للتأديب.
نعم. هذا هو الأكثر،
هذا الأكثر.
نعم.
أن يأتي مع أل التعريف يأتي مجرورا.
نعم.
ويأتي منصوبا على قلة.
مم.
يعني أقول ضربت ابني التأديبة،
التأديبة مفعول لأجله.
نعم. وهنا لاحظ أنه معرف بأل التعريف.
نعم.
والمثال الذي ذكره ابن مالك رحمه الله
هو شاهد شعري.
نعم.
لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء.
نعم. هذا الشاهد الثاني الذي ذكره ابن مالك رحمه الله. لا أقعد الجبن.
نعم.
عن الهيجاء، يعني جاء به معرفا بأل ومنصوب، وقلنا هذا النصب على قلة. استفدنا أن هذا قلة وكثرة من قوله، قال قل أن يصحبها المجرد.
نعم.
إذن مع المجرد بن أل التعريف قليل.
مه.
والعكس في مصحوب أل.
نعم.
إذن مع التعريف يكثر الجر ومع التنكير يكثر النصب.
نعم.
طب ومع الحالة الثالثة،
الحالة الثالثة التي يأتي مضافا
معرفا بالإضافة،
معرفا بالإضافة.
نعم. هو طالما أنه ذكر لنا الأقل والأكثر في الحالتين، إذن بقي الحالة الثالثة
يستوي،
يستوي فيها الوجهان، ليس هناك أكثر وأقل وإنما يستويان معا. قال تعالى: ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله.
نعم.
ابتغاء مرضات الله، فجاء بها منصوبة. كذلك الآية الكريمة:
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت.
حذر الموت، فجاء بها مضاف مضاف إليه، يعني منصوبة،
منصوبة. نعم. هو معرفة بالإضافة.
نعم. في قول تعالى نأخذ آيتين فيها كلمة الخشية.
نعم.
يعني نفس الكلمة في آيتين مختلفتين. قال تعالى: إذن لأمسكتم خشية الإنفاق.
نعم.
خشية الإنفاق، فجاء بها في حالة النصب وهي مضاف ومضاف إليه.
هنا مفعول مطلق،
مفعول مطلق
نصبها،
منصوب وجاء معرفا بالإضافة. الآية الثانية وإن منها لما يهبط من خشية الله. لو في غير القرآن الكريم نقول يهبط خشية لله أو خشية الله.
خشية الله نعم.
في غير القرآن الكريم نقول يهبط خشية الله
أو من خشية الله يجوز الوجه عندئذ.
إذن آية الكريمة واحدة جاءت يعني كلاهما معرف بالإضافة لكن واحدة جاءت منصوبة والثانية جاءت مجرورة بحرف. إذن لأمسكتم خشية الإنفاق أو يهبط من خشية الله.
نعم.
فإذا يجوز الوجهان ولا لن نقول هذا أكثر وهو إنما هما مستويان.
نعم.
أما النكرة فالأكثر نصبها والأقل جرها، والمعرف بأل الأكثر جرها والأقل نصبها. المعرف الإضافة يستوي فيها النصب والجر.
طيب مرة أخرى مع الشرائح أمامنا نراجع هذا الأمر، أحوال المفعول معه إذا كان معرفا إذا كان معرفة بأل التعريف، الأكثر جرها كان أقول ضربت ابني للتأديب، الأكثر جرها ويجوز نصبها أقول ضربت ابني التأديب، واستشهد بقول الناظم أو الشاعر لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. والحالة الثالثة أن يكون معرفا بالإضافة، وهنا يستوي فيه النصب والجر، ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وفي حال الجر وإن منها لما يهبط من خشية الله. طيب دكتور جزاكم الله خيرا، هكذا نكون قد أنهينا باب المفعول لأجله، باب خفيف ولطيف وليس فيه ضرب
الحمد لله.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، كما أشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ولقاؤنا بكم بإذن الله يتجدد في الحلقة القادمة لنتحدث عن المفعول فيه أو ما يسمى الظرف، ظرف المكان وظرف الزمان. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله غير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي